حلال الطيب ليس الحلال فقط بمفهومه يعني الواسع. هناك من يشرح أو يفصل أن كلمة حلال لابد أن يكون طيبا وصحيا. وهناك كباب يعني التعريفات يعني التي تدور حول هذا المحور. وقوله تعالى في سورة الكهف: فبعثوا أحدكم يورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. إذن هنا مأمور العبد أن يختار الطعام ليس فقط الذي ينشط جسده بل أزكى وهو معنى الأطيب هنا. وقسمت بحثي ورقتي إلى مباحث ثلاث. أولا المبحث الأول في تعريف الغذاء الحلال وأهميته، ثم هناك مطلبين: تعريف الغذاء الحلال وأهميته. المبحث الثاني الإنسان والغذاء، وفيه مطلبين: الأصل في الأغذية، ثم مطلب المسلم والغذاء. ثم مبحثا أخيرا بعنوان ضوابط الغذاء الحلال. في تعريف الغذاء الحلال هناك يعني تنوع في التعريفات بين أهل العلم سواء المعاصرين أو القدامى. وهنا أيضا أتيت بتعريف الغذاء في المعاجم العربية: فالغذاء ما يتغذى به من الطعام والشراب أو ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب من ابن المنظور. وأيضا أهل العلم قال أن الغذاء هو مرادف للطعام في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء. ومنه قول تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها طعام طعم. وأما في العرف المشهور بين الناس والمتعارف عليه أن الطعام هو المختص بالمأكول فقط دون المشروب، فالغذاء الحلال هو ما يجوز تناوله من الطعام والشراب. وأتيت بتعريفات كثيرة سواء من أهل الفقه أو من أهل الصناعة. بمعنى من أهل الصناعة، هناك هيئات كثيرة ومصالح حكومية في بعض الدول مثل السعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن لوائحهم إلى تنظيم الغذاء في الدولة. فقالوا في تعريف في موقعهم أن الأغذية الحلال هي الأغذية المسموح بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية. يمكن يعني قديما الفقهاء عندما عرفوا الطعام الحلال يعني ذهبوا إلى يعني نصوص الشريعة، القرآن والسنة وقول العلماء. أما هنا في حاضرنا يعني الحكومات الآن والفقهاء في العصر الحاضر يعني زادوا شرطا وهو استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ومواصفات قياسية. وهذا باب واسع بمعنى طريقة صناعته، حفظه، والمواد الداخلة في صناعته من إلى. فهذه هي تسمى مواصفات فنية ومتطلبات يعني لابد تتوفر فيها، وهي شروط كثيرة. وذلك رجعت إلى مؤسسة الوصفات والمقاييس الأردنية. عندما يصدرون شهادة حلال للأغذية قالوا يتضمن تحقيق ثلاثة متطلبات في آن واحد، وهي متطلبات الشريعة الإسلامية كما قلت، ثانيا متطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك البشري. بمعنى أن الغذاء الحلال لابد أنه مفيد للإنسان والاستهلاك البشري غير مضر به. ثالثا مطابقة المنتج للمواصفات والفحوصات المخبرية. بمعنى لا يدخل في صناعة هذا الغذاء الحلال، الغذاء الحلال ليس الغذاء يسمى اللحم والخضروات فقط، بل له مفهوم واسع. يعني الأطعمة التي تدخل الأسواق الإسلامية والعربية من الدول الأجنبية يعني تدخل، وخاصة الصين، تدخل في يعني صناعتها أشياء لا تدري من أين جاءت، سواء جيلاتين أو أشياء أخرى. وهنا قول الدكتور عبد الستار الغدة في تعريف أن الطعام الحلال هو ما يجوز أكله من الحيوانات والنباتات بمراعاة الشروط والضوابط، وذكر ضوابط وشروط، ومن أهمها أن لا يشتمل على ما حرمته الشريعة، وأن يكون إعداده وتجهيزه باستعمال آليات أو إجراءات غير مقبولة شرعيا، وأن يكون مستوفيا للمتطلبات الصحية. أيضا تتوافق مع التعريفات الأخرى في جميع الدول الإسلامية. وكذلك في فعاليات مؤتمر في الكويت برعاية وزارة الأوقاف ذكر بعض الأكاديميين أن الحلال هو المواد الغذائية المسموح بها والتي تم الحصول عليها بطريقة طيبة على أن يكون الطعام مفيدا جيدا صحيا آمنا ونظيفا إلى آخره. وفي تعريف آخر أيضا في موقع أن الغذاء الحلال هو الغذاء الحلال في الفقه الإسلامي والشراب الطعام والشراب المباح. نعم. فهذا تقريبا ما وصلته يدي من مصادر ومراجع سواء لعلماء معاصرين في الفقه الإسلامي أو في مواقع يعني لها يعني علاقة مباشرة بصناعة الغذاء الحلال والطعام الحلال في الدول الإسلامية. ثم مطلب آخر، أهمية تناول الغذاء الحلال. ذكرت أن الحلال إيش بتقول؟ تناوبتي؟
دقيقتين.
يا الله. هناك من العلماء من يقول أن كلمة حلال يعني أنه مباح أو جائز، وهناك من يفرق بين الحلال والمباح، أن الحلال ما نص الشارع على حله فكأنما انحل من عقدة التحريم، وهناك من يقول المباح ما لم ينص الشارع على تحريمه. هناك يعني هذه الاصطلاحات إذا أخذناها بالعامة يعني عند عامة الناس أن الحلال هو المباح، أما عند الفقهاء والمتحققين الذين يرون الاختلاف فهو فيه اختلاف. والطعام الحلال غالبا ما تترجم إلى صحي أو جيد. نعم. وبعض المسلمين كلمة طيب بمعنى دلالة أن الطعام مغذي وصحي ونظيف. ثم أذهب إلى المبحث الثاني، الإنسان والغذاء. أن المطلب الأول الأصل في الأغذية، قرر علماء الشريعة أن الأصل في جميع المأكولات والمطعومات أنها مباحة، وذكرت ونقلت قول الإمام الشافعي في كتاب الأم وقولي أن الأصل المأكول والمشروب إن لم يكن لمالك إلى آخره الحل، وقول الإمام الغزالي أبي حامد في الوسيط أنه مباح، وذكرت إجماع ابن رجب وابن تيمية رحمه الله، وذكرت قاعدة أهل العلم أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة، وذكرت أدلته قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن يعني إجماع بين العلماء، وذكرت تفسير المنار لرشيد الرضا أن قاعدة المعروف عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، والطعام من المخلوقات. ثم مطلب آخر، المسلم والغذاء. ذكرت أن الإسلام اعتنى أو الشريعة الإسلامية اعتنت في الإنسان ليس روحيا فقط بل جسمانيا، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذكرت تفسيرات أهل العلم في هذا الحديث. وكذلك أن المسلم هو مأمور بالحفاظ على جسده، وذكرنا حديث من نعم الله أن المسلم إذا كان له فيه قوت يومه فأنه حاز الدنيا. نعم. ثم المبحث الأخير، دقيقة واحدة، ضوابط الغذاء الحلال. هنا عندما رجعت الكتب والمواعيد ذكرت يعني رأيت كثير من العلماء كما ذكروا قبل الباحث أيمن أظن أن العلماء اشترطوا الابتعاد عن خمسة، وهو التحريم والاستخباز وملكية الغير إلى آخره، وذكرت هنا ثلاثة ضوابط عامة التي تحدد الأطعمة المباحة. الضابط الأول عدم الضرر والإضرار، ويكون فيه تبريعات لقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والضابط الثاني عدم النجاسة والاستخباز، فيدخل الاستخباز هنا القاذورات الجلالة الحيوان الجلالة إلى آخره. نعم. والضابط الأخير عدم التحريم، طبعا هذا هو التحريم يستفاد منه هناك تفريعات، ذكرت الأول النص على التحريم، قول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة إلى آخر الآية. وهناك مسلك آخر النهي عن الشيء وهو أيضا يدخل في تحريمه، وهناك أيضا الخنزير أو ما سماه الشارع خبيثا أو فاسقا. وأختم أن بعدة يعني نتائج، أن الطعام الغذاء الحلال وهو المطعوم الحلال الأغذية المسموح فيها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي لكافة المتطلبات التي تسعى إلى الغذاء الطيب الحلال. ثم ذكرت من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضرورات الخمس، الدين النفس العقل والعرض والمال. لذلك أحد الحفاظ على النفس أحد الضرورات الخمسة دعا الإسلام إلى الغذاء الحلال الطيب. وذكرت ثلاثة الضوابط التي ذكرتها في البحث، أول عدم الضرر، ثانيا عدم النجاسة والاستخبار، ثالثا عدم التحريم. فأسأل الله تعالى أن يستفاد من هذا البحث الذي قضيت فيه يعني أوقات يعني جمعت فيه من كثير من المباحث من المراجع وقرأت فيه حتى لخصته بهذا يعني الورقة. وأسأل الله التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.